أيها الإخوة الكرام، سؤال يجول في خاطر منذ أسبوع: لماذا نسعد في رمضان؟ لماذا تجد الراحة في رمضان رغم ما نجده من جوع في النهار وسهر في مرضات الله في الليل؟ لماذا ترتاح نفوسنا لرمضان؟ لماذا نهنأ في رمضان؟ باختصار أيها الأحباب، سأضرب مثلا يوضح جوابا عن هذا السؤال. طالب في التوجيه وعنده امتحان مصيري يحدد مستقبل حياته، وقبل الامتحان بيوم جاءه أقرانه وأخذوه معهم إلى مكان جميل وإلى نزهة، تنزه معهم طوال النهار مجاملة لهم، لكنه طول النهار يشعر بانقباض في صدره ويشعر بضيق في قلبه، لأن هذا الذي يفعله طوال النهار يتناقض مع هدفه. لكن لو أنه جلس في غرفة وحيدة في بيته وفتح المقرر وقرأه وأنجزه وراجعه وحل مسائله ومعضلاته، فإنه رغم تعب جسمه سيكون في أسعد حال، لأنه مشغول بالهدف الذي يريد أن يصل إليه. فالإنسان لا يسعد إلا عندما يشغل بالهدف الذي هو في صدده. لماذا نحن نسعد في رمضان؟ لأننا مشغولون بما خلقنا من أجله. أما خارج رمضان فنحن مشغولون بالرزق، ونحن لم نخلق للرزق، فالله تكفل لرزقنا. خارج رمضان نحن مشغولون بالأهل والولد، ونحن لم نخلق للشغل بالأهل والولد، لا تهلكهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. خارج رمضان نحن مشغولون بأشياء لا تقدم ولا تؤخر. أما في رمضان فقد توجهنا إلى ما خلقنا من أجله وهي العبادة، فلذلك نحن سعداء، لأننا نعمل لما خلقنا من أجله. فلو فعلنا ذلك في كل أشهر العام لأصبحت حياتنا كلها سعادة. فالإنسان لا يسعد إلا إذا عبد الله، وكل ما تراه أعينكم من أناس يتظاهرون بالسعادة فهذه ليست سعادة، إنها لذة طارئة تنتهي بانتظار مسبباتها. فالمال مسبب للذة، لكنه بعد حين يصبح المال عبئا على صاحبه، والزوجة كذلك، وكل الشهوات كذلك، إلا إن ارتبطت بالله فتصبح سعادة مستمرة. إذا أيها الكرام، نحن سعداء في رمضان لأننا مشغولون بما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حالنا كحال هذا الطالب الذي ترك الدراسة فأراح جسده لكنه أتعب نفسه، لكن لو أنه أتعب جسده بالدراسة لأراح نفسه. فعندما نقوم لله الليل ونصوم له النهار ابتغاء وجهه، نجد هذه السعادة التي ربما تخفي شيئا كثيرا منها في باقي الشرع. أيها الكرام، ومما ينبغي لفت النظر إليه أيضا، أننا نسعد في رمضان لأن كثيرا منا ولله الحمد، وكل إنسان قادر على ذلك، يدخل السعادة إلى الآخرين. فالسعادة تعني أن تسعد الآخرين. قيل: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. وإذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. فما أعظم السعادة التي تدخل على قلب المؤمن حينما يدفع زكاة ماله في رمضان، أو حينما يدفع صدقته في رمضان وخارج رمضان. ما أعظم السعادة التي تملأ جوانحه عندما يرى أثر الصدقة في نفوس الفقراء وهم يلهجون له بالدعاء أن يحفظه الله ويحفظ له أهله وأن يدخله الجنة. هذا مصدر أيضا من مصادر السعادة، أن تسعد الآخرين. أيها الكرام، رمضان شهر العطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كيف هي الريح المرسلة تجوب علينا؟ رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان. يقول أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل شيئا إلا أعطاه، ما قال لا أخطب إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أمنع. يعطي عطاء من لا يخشى الفاق. يقول أنس: جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، قال: لمن هذا الوالي؟ قال: هو لك. قال: تهتم بي؟ قال: لا والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله. ورجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاق. ما الذي دفعه إلى الإسلام؟ هل نتصور أنه المال الذي أخذه؟ ليس المال فحسب، ليست القصة بالمال، لكنه وجد الكمال البشري متمثلا في محمد صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه يتنازل عن الدنيا كلها في مقابل دين الله، فعلم أنه رسول الله حقا. فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فالذي يخشى الفقر لا يعطي، لكن رسول الله لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبدأ بلين الكلام، لأنه لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فما أعظم العطاء عندما يكون في ابتسامة صادقة، وما أعظم العطاء عندما يكون في كلمة حامية، وما أعظم العطاء عندما يكون في كف تنبت بها على كف أو على رأس يتيم. فالعطاء ليس مالا فحسب أيها الأحباب، العطاء قبل أن يكون مالا هو عطاء الروح للروح، وهو عطاء القلب للقلب، وهو عطاء السعادة وعطاء الابتسامة. فبدأ بالكلام، قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه تتحقق كلها في رمضان: إطعام الطعام وإلانة الكلام وإدامة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه ثوابها جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الكرام، نحن جميعا نحب أن نصل إلى الله، وكيف للمخلوق الضعيف الفاني أن يصل إلى الإله القوي العزيز المتعال. قال بعض السلف: قال: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك. لكن كيف يدخل على الملك؟ قال: والصدقة تأخذ بيده إلى أن تدخله على الملك جل جلاله. فإذا أردت أن تصل إلى الله فصلاة وصياما وصدقة. يا عائشة، استتري من النار ولو بشق ثمة، نصف ثمة صدقة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ألا يحب الإنسان خاتمة حسنة؟ هي في صنائع المعروف. صدقة السر تصفي غضب الرب. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، خطاب مباشر. فينظر من يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهد منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق ثمر. إذا فصدقته هي اتقاء للنار، ولو أن تصدق بشيء يسير. لا يقول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية لها قصة مع صحابية من صحابة رسول الله اسمه أبو طلحة. عن أنس رضي الله عنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا بالنخل، أمواله عبارة عن مزارع النخيل، وهو أكثر صحابة غنى من هذا النوع من النخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، يعني مزرعة تدعى بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، يعني مكانها استراتيجي في العرف الحديث، مكان جيد جدا مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها ماء طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن انظروا إلى أبي طلحة كيف يتلقى القرآن. نحن في شهر القرآن ونقرأ القرآن، لكن السؤال المريح: كيف نتلقى القرآن؟ هل نتلقاه بشعور التبرك والقرآن كله بركة ونتبرك به، لكن هل نقرأه بشعور التبرك؟ هل نقرأه بشعور التعبد؟ وينبغي أن نقرأه بشعور التعبد، لكن ما الشعور الأساسي الذي ينبغي أن نقرأ القرآن به؟ إنه شعور التلقي التركي الفوري، أسمع الآية لألفل مضمونها كما تنتظر أمرا من ملك من ملوك الأرض، فما إن يهبس به حتى تبادر إلى تنفيذه إرضاء لملك الأرض. فأنت حينما تسمع من ملك الأرض والسماء جل جلاله أمرا في القرآن فينبغي أن تتلقاه بشعور التلقي للتنفيذ، وليس لمجرد التبرك أو التعبد، بل أتلقى الأمر لأنفذه فورا كما أراد. انظروا إلى أبي طلحة، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، هذا أحب شيء لي من أموالي، وإنها صدقة لله، أرجو برها وأجرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراد الله، قد تفطرت بها، خرجت بها. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل بخل. وهذه كلمة تقال للتقليل وللتعظيم أحيانا، هي مشتركة، لكن هنا بخل بخل قال: ذلك مال رابح، يعني ما أعرف ما فعلت، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وهذا أيها الأخوة ملمح لطيف ومهم جدا، أن الإنسان حينما يدفع صداقته ينبغي أولا أن يتفقد أقرباءه، فربما ترد الصدقة على الإنسان إن دفع للغريب وفي أهله من هم من المحتاجين. انتبهوا أيها الأحباب، الأقربون أولى بالمعروف، فتبدأ بمن يليك ثم بمن يليك، العمات والخالات وأبناء العمومة وأبناء العمات، تبدأ بالأقربين وتتفقدهم، ثم تنتقل إلى الأبعدين إن لم يكن من أقربين محاويج أو إن فضل شيء للصدقة، لكن الأقربين أولى. وهذا ينبغي هنا حكم شرعي أيها الأحباب، الصدقات الأمر فيها واسع، تصدق كيفما شئت. أما الزكاة فكل من تلزمك نفقته فلا تعطيه من زكاته، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول أعطيت زكاتي لزوجتي، زوجتك أنت ملزم بها، ولا لأولادي فأولادك أنت ملزم بهم، ولا لوالدي ووالدتي فهؤلاء يعطون من حر مالك وهذا واجب عليك، ولا لعمتي التي في البيت تنفق عليها التي في البيت. أما الأقربون الذين لا تلزمني نفقتهم خارج بيتي فهؤلاء أولى بزكاة مالي وليس بصدقتي فقط من التبعات. أيها الأخوة الكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال: أفعل. قال: فقسمها في أقاربه وبني عمه. أيها الأخوة الكرام، آخر حديث رائع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه قال: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ سؤال غريب. أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ من منا يحب أموال ورثته أكثر من أمواله؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من ماله، من مال والده. كلنا نحب ماله، الإنسان يحب المال. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني المال الذي تنفقه في حياتك هو مالك، لأن أجره سيعود عليك عظيما في الدنيا والآخرة. أما المال الذي تحفظه في الصناديق فهذا مال الورثة، ليس لك فيه شيء. هم إما أن يتصدقوا به فيأخذ أجرهم، أو أن يحفظوه فيأخذ أجرهم. أما مالك أنت فهو الذي تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت. والأكل يذهب واللباس يفنى، ويبقى ما تصدقت به. أيها الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا غيرنا، فلنتخذ حذرنا. الإبليس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه، وتمنى على الله تمنيه، استغفر الله.